بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى وسلم.
قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في سننه في كتاب الأضاحي: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، يعني بيان أن الشاة تجزئ عن البيت وأهله، يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى. دليل على أن صلاة العيد تصلى في المصلى خارج البلد. قال: فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش. دليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أول ما يبدأ الإمام بالصلاة ثم يخطب خطبة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وأتي بكبش فذبحه، وهذا فيه دليل بأن الذبح يكون بعد الصلاة والخطبة. وفيه بيان ذبح الإمام أضحيته أمام الناس حتى يعرفوا طريقة الذبح وما يتعلق بذلك. فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال ذلك الذكر: بسم الله والله أكبر، يعني فيه مشروعية التسمية والتكبير على الذبيحة. ثم قال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، يعني ينالهم الأجر. من لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم فيناله أجر الأضحية التي ضحى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فإذا كان في البيت جمع تكفيهم أضحية واحدة، إذا كان المكان الذي يأكلون فيه واحد، وقد يتفرغون لكل مجموعة مكان يبيتون فيه داخل ذلك البيت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة أخر أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني يعقوب يعني الإسكندراني، يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق، أخرج البخاري
فتح الحاء
أيوه
حنطب
تأكد من المطلع من عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الاستدانة من أجل الأضحية يجوز؟
لا لا يستدين، إذا كان لم يجد لا يستدين، وإن كان معه سداد وهو صادق لا بأس، لكن الناس الآن يستدينون ما يسددون معهم، لكن ما يشحون بها على أنفسهم، وإذا هم يستدينون، فإذا لم يكن معه سداد لا يستدين، أما إذا كان لديه سداد كدخل شهري معروف لا بأس. البخاري في جزء القراءة أصحاب السنن ابن حنطب. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يذبح بالمصلى، يعني أن الإمام، يعني بيان أن الإمام يذبح الأضحية بالمصلى حتى يراه الناس. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، يعني أنه بعد الصلاة والخطبة، من الذي يصلي ومن الذي يخطب؟ هو الإمام. فإذا فرغ من خطبته نزل وضحى، دليل على أن الأضحية بعد الصلاة والخطبة، دليل على أن الأضحية تكون بعد الصلاة والخطبة. وقد كان الأئمة يضحون في المصلى أمام الناس حتى يعرفون السنة. قال: وكان ابن عمر يفعله. وهذا من اقتداء ابن عمر رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بالمصلى. نعم. أورد. نعم. أي في المصلى. أي يربطها لك أنه يذبح، أنه يترجل ذبح أي يذبح بعد الصلاة، قلب أضحيته هكذا وخلص أي شيء له مروع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي وعمل اليوم والليلة. قال: أخبرنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أسامة، أسامة بن يزيد الليثي، وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن نافع، نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
صلى الله عليه وسلم كان يفعله للتعليم ولا كذا؟ يعني
يعلم الناس، يعلم الناس بسم الله الله أكبر، ويذبح بيده وأمام الناس، وضحوا عباد الله، ويعلمهم بالطريقة والعمل وسلخ الذبيحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا في كتاب الطهارة في سنة أبي داود، مر على غلام وهو يسلق شاء، قال: تنحى، ثم أخذ يده فكان يبحث بيده بين الجلد وبين اللحم، مر معنا، وقال: هكذا ففعل. نعم. لا، ما من السنة، أقول ليست من السنة، كان يعملها الإمام، مهم الناس كلهم، الإمام فقط كان الذي يخرج بأضحيته. فلهذا أبو بردة بن نيار ماذا قال؟ ذبحته، يعني ذبح في بيته قبل أن يأتي للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، لكن الإمام هو الذي يذبح حتى يعلم الناس فقط، ما كل واحد يخذ بها. إذا ثبت أنه سنة، إذا ثبت أنه سنة يعني مشروع، وأما إذا كان من باب التأمين ليس بسنة أنه يخرج بذبيحته، وإنما من بين الإمام تعليم الناس فقط. نعم. وأما قلنا تكلمنا عن حكم الأضحية وقلنا أن يعني سنة مؤكدة يعني قريبة من الوجوب على المستطيع، ورجع أنها سنة مؤكدة.
لو أن
إمامنا مستعمل، لو أن ما في بس في المصلى مو في المسجد، ما في بس
سلحوا ما واجب واحد،
لا لا يذبح حور، ما يأتي يقول له حتى على البحلي ينزل ويذبح يقول بسم الله الله أكبر ويذبح، يضع رجله على صفحته وامسك رأسه بيساره وامسك المدية بيمينه ثم يجهز عليه إجهازا بسم الله الله أكبر، هكذا فذبحوا. نعم.
ولا تدري ايش
يحصل
عمل حمد بسم الله. يعني بسمي أجل.
ها؟ سمي عبادة عن الله. ويقول الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي.
دخل ضبيط معك مرتين.
أنت استجب ما أقول له. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. قل بسم الله الله أكبر. أنت ما هنا.
قال رحمه الله: باب في حبس لحوم الأضاحي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: بث ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخر الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب حبس لحوم الأضاحي، يعني أنهم يستبقونها عندهم يحبسونها عدة أيام يرحمك الله، وهذا سائغ ولا بأس به في استبقاء لحوم الأضاحي عدة أيام، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يسر لها ما تحفظ به اللحوم بالسنين ليست بالأيام، وإنما كانوا قديما إنما ينشرونه تحت أشعة الشمس حتى يلبس، ثم بعد ذلك يستخدمونه. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لثلاث فقط ولا يزيدوا، ودفت دافة يعني دف ناس من أهل البادية، يعني أنه قدموا ناس من الأعراب يوم الأضحى وكانوا جياع أصحاب فاقة، وهذه هي الدافة. وهم أصحاب حاجة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لثلاث أيام فقط وأن يتصدقوا مبارقي، وكان الناس ينتفعون من ضحاياهم، ما يرمون ولا شيء، لا دهن ولا غيره، حتى الجلود يستخدمونها للأسقية، والدهون تجمل وتحفظ. ثم بعد ذلك نسخ ذلك الوضع عندما قالوا له: يا رسول الله، نهيت أن ننساك لهم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. يعني إنما كان ذلك النهي لتلك الحالة التي حصلت، وأتت الأعراب تريد الأكل. ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر، وأمرهم بالأكل والتصدق والادخار. وحديث ورد رحمه الله تعالى أيضا حديث لبيشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة. وهذا هو الناسخ. قال: فكلوا وادخروا واتجروا، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة. ادخروا وكلوا واتجروا يعني بالصدقة، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يعني أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها. لا في أيام البيض، لأنه يدخل ضمنها اليوم الثالث عشر، فهذا لا يصام، لأن أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام بعد يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأما صيامها فمحرم ولا يجوز. وقد يختلط على بعض الناس من هو معتاد على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يريد صيامه، نقول لا يجوز صيامه هذا اليوم. والمطلوب من كل شهر أن يصام منه ثلاثة أيام، سواء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو ثلاثة من أوله أو ثلاثة من آخره، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ما كان يداوم على حال واحدة، كان يصوم اثنين واثنين وخميس، وكان يصوم خميس وخميس واثنين، وكان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام، وأحيانا يصوم ثلاثة أيام من أوسطه، وأحيانا يصوم ثلاثة أيام من آخره. فصيامه متنقل، والمطلوب أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، ليس الثلاثة الأيام البيض هي المخصوصة بذاتها، إذا لم يصمها وإلا خلاص فاته الأجر. لا، ما فاته الأجر، إنما ثلاثة أيام من الشهر، من أوله من آخره، متتالية متفرقة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي وهو مكة، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأما من كان في بيته فلا يجوز له الصيام، وإنما رخصوا لمن لم يسق الهدي، لمن لم يجد الهدي، يعني يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وأما قوله واتجروا، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة. أورد رحمه الله تعالى قال: وكلوا وادخروا واتجروا، والضحايا لا يباع منها شيء، لا الجلد ولا غيره. ولا يعطى الجزار أجرة منها، وإنما هي للأكل والإدخار وطلب الأجر بذله من بالصدقة، ولا يعطى الجزار منها شيء ولا يباع منها. لا يعطى هدية لا بأس، لكن لا يعطى أجرة، أجرته تعطى من غيرها ولو أهديت إليه لا بأس، لكن أعطيه الأجرة أولا. ولا يباع جلدها ولا يباع منها شيء، لأنها مخصصة لهذه الثلاث الأمور: الأكل والادخار والصدقة، طلب الأجر بالصدقة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ المسدد بن مسرد البصري، وهو ثقة أخذ له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم نعم إيش هو؟
القانبي.
طب القانبي، القانبي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي، حديث الأول عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني من طريق شيخ المسدد بن مسرد البصري، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يزيد بن زراعة، وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن الحذاء، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، خالد بن مهران الحذاء، عن أبي المليح وأبو المليح بن أسامة بن عمير، ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن نبيشة وهو صحابي رضي الله عنه. نعم. أهدى الجدي الجلد ما في بس هذا يعني أنا دي ما في بس يا دي تصدق إذا ملكه يكفي، هو أبصر بأن أراد أن يستخدمه وأراد أن يبيعه وأراد المهم أنت صاحب الأضحية ما تبيعه، تهدي لا بأس، تتصدق لا بأس. فإذا ملكه الإنسان ما في بس أن يبيعه أو يتصدق به أو يهديه. كان الفطر في رمضان زكاة الفطر ملكته، فبلك شغله يبيعها يأكلها يخرجها، أيضا هو فطرة عن نفسه. نعم.
النهي
يعني
عن
اعطاء
من
الاضحيه
فقط
في
الاضحيه ما
في
غير
الاضحيه
لا يجوز.
لا، الاضحيه فقط، الاضحيه لا باس تعطي، اما الاضحيه ما تعطي منها لا اجرته من الاضحيه، تعطيه اجرته وما ما في باس انك تتصدق عليه تهدي له، ما في باس. جزاك الله خير، هذا كرم.
لا مو نصرنا يعني
نصرنا نجيبه ونصرنا
لا نصرنا لقيمة الإيجار، إيجارة الجزارة لا ما يجوز ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عندك كذا ما في باب في النهي أن تصبر البهائم الرفق بالذبيعة
بعد
يمشي يقرأ.
باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط.
ما في بس اقرأ.
قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة.
قال رحمه الله تعالى: باب في المسافر يضحي. يعني بين المسافر يضحي ما في بس، وهو مسافر وضحيته معه وحضر العيد يضحي في الطريق لا بأس بذلك، أو يشتري إذا لم تكن معه أضحية يشتري أضحية ولا بأس. ليست الأضحية على المقيم فقط، يخرجها أهله مثلا في سفر وحصل عليهم العيد، لا بأس أن يشتري أضحية من الطريق ويذبحوها ويأكل منها ويدخر منها ويتصدق منها، لا بأس بذلك. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى في الطريق وهو مسافر، وقال لثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، فلا بأس الإنسان أن يضحي في السفر، وهذا لا يمنع منه، ليس في ذلك مانع، وإنما الأضحية مشروعة للمقيم وللمسافر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا حماد بن خالد الخياط، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا معاوية بن صالح بن هدير صدوق، أخرج البخاري في الجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. أنا بالزاهرية أبو الزاهرية صدوق أخرج البخاري في ذكر القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شو أبو الزاهرية اسمه؟ إيش حدير أبو الزاهرية والنسائي وابن ماجه. الزهري حدير بن من؟
حدير بن قريب.
نعم حدير بن قريب والزهري حدير بن قريب. قال عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم
قال فما زلت أطعمه منها يا شيخ عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما حج؟
لا لا غيرها، غير الحجة، غير الحج وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، لا، إنما ذاك كان في سفر من السفرات. قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة أنا رجعنا. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
قال باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، يعني بيان تحريم حبس البهيمة حتى تموت، وهذا هو الصبر، أو نصبها أن تكون غرضا للهدف. الصبر هو حبس الذبيحة حتى تموت، أو نصبها غرضا تكون هدفا للرمي والتراني. ولكن الإسلام أمر بالإحسان إلى الذبيحة، وهذا من كماله وتمامه، فأمر بالإحسان إليها، وذلك بحد السكين حتى لا تعذب أثناء الذبح، وإراحتها عند ذبحها، وعدم تعذيبها أو لي يدها على رقبتها، وإنما تراح الذبيحة ثم يجهز عليها سريعا. وهذا هو الإحسان للذبيحة. وأما حبسها حتى تموت أو وضعها تكون غرضا للأهداف تكون هدفا ترمى فهذا محرم ولا يجوز. وإنما أمر بالرفق. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب في كل شيء حتى إلى الذبيحة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول حديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا شعبة شعيب الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد بن مهران الحذا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الأشحث شراحيل بن آدة، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن شداد ابن أوس رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخ الوليد أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة على أصحاب الكتب الستة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ثقة على أصحاب الكتب الستة. قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس، حديث من حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تحبس أو تجعل غرضا.
تحنيط
يا شيخ. نعم
تحنيط.
ايش
التحنيط الان اللي
يعملونه؟ لا، ما يجوز، محرم التحنيط.
قال رحمه الله: باب في ذبائح اهل الكتاب. قال: حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذبائح أهل الكتاب، يعني بيان حكم ذبائح أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن اليهود نزلت عليهم التوراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل، فهم أهل الكتاب. وطعام أهل الكتاب حل وحلال ولا بأس بذلك، ونساءهم أيضا حلال إذا علم أنهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذه الآية عامة، ثم بين عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال فنسخ واستثنى من ذلك فقال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولهذا عندما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما ندري هل سموا أو لم يسموا، قال سموا وكلوا، سموا أنتم وكلوا، وهذه إباحة من الله سبحانه وتعالى بطعام ونسائهم، وأن ذلك لا بأس به. وأما في قوله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله، فلا تقول يعني ما أماته الله، يعني هلك حتف نفسي يعني مات، هذه هي ذبيحة الله سبحانه وتعالى لا تأكل منها، وما ذبحتم تأكلون. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه في المشركين، وهذه المجادلة مع المشركين ليست مع أهل الكتاب. الحديث الآخر حديث ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله. هذا الكلام منكر، هذه اللفظة اليهود، وإنما المجادلة كانت مع المشركين، وهذه في سورة الأنعام وهي مكية. وأما اليهود فكانوا في المدينة خالطهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. اسقل في هذا الحديث الألباني.
قال صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم مشركون.
أنهم
مشركون،
أي نعم، هذا هو المشركون. وأما هذه اللفظة اليهود فهي منكرة لأن الآية مكية، سورة الأنعام، فكانت تلك المجادلة بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وهو ثقة أخرج له أبو داود. قال حدثنا علي بن حسين بن واقد صدوق له أوهام، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة ما نبيه حسين بن واقد، وهو ثقة أيضا له أوهام، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أي نعم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد ابن أبي سعيد النحوي ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أكرم مولى بن عباس ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث الثاني من طريق شيخ محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن سماك، سماك بن حرب صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، سماك،
عن سماك عن عكرمة،
عكرمة هو ابن عباس، سماك بن حرب، سماك بن حرب صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أكرم، أكرم هو مولى ابن عباس، قلت ها؟ إيه طيب. أكرم مولى ابن عباس ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الثاني من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة، أخذ أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل اليوم الليلة. قال حدثنا عمران بن عيينة وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن عن عطاء بن السائب صدوق اختلط أخرج البخاري وأصحاب السنن عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وأندر أوقفه عن ابن عباس.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب. قال: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، يعني ما جاء في أكل ما تعطره العرب للمفاخرة، يعني ما تعطيه يعني ما تذبحه في للمفاخرة والمباهاة، هذا لا يجوز أكله. كذلك ما يذبح بين يدي السلاطين ومن له شأن، لأن هذا مما لم يذبح لله سبحانه وتعالى، ولهذا في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عندما قدم الملك سعود إلى مكة فذبحه بين يديه الذبائح، فأفتى رحمه الله تعالى بأنها حرام ولا يجوز أكلها، وهذه مما تذبح للمفاخرة والمباهاة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، يعني ما تعقره العرب وما تقتله العرب وما تذبحه العرب لأجل المفاخرة، لأنه قد يذبح الخمسين والستين، هذا يذبح اثنين وهذا يذبح ثلاثة مفاخرة، هذا يزيد وهذا يزيد، وهذا لا يجوز أكلها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي ريحانة، أبو ريحانة عبد الله بن مطر صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. لذا هذا من أفعال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز أكله.
هذا جاهل ويجب الحفظ عليه.